بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، تعلمون اليوم فيه خسوف القمر، تكلم عنه يعني سريعا. هذه الظاهرة تكلم عنها النبي عليه الصلاة والسلام لأنها حصلت في عهده كما ثبت في الصحيحين. كسفت الشمس يوم مات إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال بعض الناس إنما كسفت لموت إبراهيم، فخطب عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وإنما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره وإلى الصلاة. في رواية فصلوا حتى ينجلي ما بكم، وأمر بالصدقة والعتاقة في الكسوف، يعني المرأة الصالحة التي تكون سبباً في رحمة الله سبحانه وتعالى وعدم عقابه لعباده، لأن عذاب الله يدفع بالأعمال الصالحة، ومن أعظمها الصدقة والصلاة والاستغفار والدعاء، وإلا فكل عمل صالح يدفع عذاب الله سبحانه وتعالى. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ركز على هذه الأمور الثلاثة والأربعة، فافزعوا إلى ذكر الله وإلى دعائه واستغفاره والصلاة، وأمر بالصدقة والعتق. الصدقة تطفئ الخطيئة، والعتق يتضمن الصدقة وزيادة، وهو سبب للعتق من النار. في مسألة مهمة، وهي هل معرفة الخصوب متى يقع؟ هل هذه تتعارض مع التخويف؟ لأن بعض الناس أو للأسف كثير من الناس صار لا يخاف لأنه سمع في الأخبار من قديم، أحيانا يعني قبل سنة سنتين وأكثر، أنه سيحصل كسوف أو خسوف اليوم الفلاني الساعة الفلانية، يبدأ الساعة كذا ويتم الساعة كذا وينجلي كذا كذا وينجلي تماما في الساعة الفلانية. الناس عرفوا أنه سيبدأ وينتهي فكأن شيء لم يكن، والضعيف الإيمان أو الكفار يقول هذه ظواهر طبيعية. هذه ظواهر طبيعية لها تفسير، لا شك علمي فلكي، أن الأرض تحول بين الشمس والقمر فتحجب نور الشمس عن القمر فيحصل كسوف أو كذا، يعني هذه ظواهر صحيح أن الله سبحانه وتعالى أجرى هذه السنة، هو خالقها سبحانه وتعالى، هو اللي خلق الشمس والقمر والأرض وجميع المخلوقات، هو الذي يسيرها جل وعلا وجعل لها هذا النظام الذي تجري فيه، ولكن الذي سيرها هو الذي أخبر أنه يخوف عباده إذا حصل كسوف، وأن هذه علامة تخويف من الله تبارك وتعالى. فمن خاف وعبد الله بما بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام حري به أن ينجو من عذاب الله، ومن لم يخف سجل عليه عدم الخوف. هل يعجل له العقوبة في الدنيا؟ ما يلزم، أحيانا يكون بعد الخسوف بأيام بأسابيع مثلا زلازل، حصل هذا فيما مضى، يحصل زلازل يحصل براكين يحصل أشياء يموت فيها جمع من الناس، لكن الدنيا ليست دار العقوبة إنما هي دار الابتلاء، فتعجيل العذاب قد يحصل وقد لا يحصل، قد يعجل لناس ولا يعجل لآخرين، والذين لم يعجل لهم أخبث وأسوأ حالا من الذين عجل لهم. لا يلزم، يعني الدنيا دار ابتلاء، فليس معناه أن العذاب أصاب الدولة الفلانية أو المكان الفلاني أن أهلهم أسوأ الناس، لا، هم أخذوا بذنوبهم بلا شك، والله عز وجل يقول لو نشاء لأصبناهم بذنوبهم، ما أصابكم مصيبة فبما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. كل مصيبة بسبب الذنوب لا شك، لكن هل الذي أصيب أسوأ حالا من الذي لم يصاب؟ لا، لأن الدنيا دار ابتلاء وليست دار جزاء، فقد يعجل قد يؤخر، ربما يعجل للذي يحب الله جل وعلا ليكفر عنه، إذا أحب الله قوما ابتلاهم، وإذا أراد الله بعبد خير عجل عقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبد شرا أمسك عنه حتى يوافي، أمسك عنه بذنبه، يعني له ذنب لكن أمسك حتى يوافي به يوم القيامة يعني كاملا لم يغفر منه شيء. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول يخوف الله بهما عباده. لو قيل لنا الله عز وجل سيخوفكم بعد سنتين، بعد سنتين إلا شهرين يقولون بيصير فيه كسوف للشمس كامل، وهذا يعني قليل الحصول، يقولون حصل قبل يمكن عام 1371 هجري، يعني لا يمكن أكثر من 70 سنة، فهو يعني يحصل بعد سنين طويلة. فهذا يقول أهل الفلك أنه سيقع بعد سنتين إلا شهرين، يعني بعد سنة وعشرة أشهر، كسوف كلي للشمس، تصير الدنيا ظلام دامس في النهار، في أول النهار. طيب إذا جاء الكسوف، إحنا علمنا الآن أنه بعد في الغالب، غالب قد يستقبل قد ما يستقبل، في الغالب أنه لأن هذه أمور حسابية معروفة الله أظهرها وليست من علم الغيب، لأن لها أسباب ومعروف سير الشمس والقمر، فمن تابعه عرف متى يكون كذا وكذا. الشمس والقمر بحسبان، يعني يجريان بحساب دقيق منضبط لا تقدم ولا تأخر على ما أجراه الله عز وجل عليه. فإذا علمنا أنه سيحصل في السنة الفلانية، هل يتعارض مع التخويف؟ ما يتعارض. لو قيل لنا الله عز وجل سيخوف عباده بعد سنة أو سنتين أو أكثر أو أقل وجاء الوقت، هل يعني يمتنع التخويف ولا ما يمتنع؟ ما يمتنع، ما العلاقة؟ والذي لم يخف سجل عليه. وذلك اختلف العلماء رحمه الله في صلاة الكسوف، هل هي واجبة أم أنها مستحبة؟ الجمهور على أنها سنة مؤكدة أو مستحبة، أخذ بحديث ضمان رضي الله عنه لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الخمس قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع، فما عدا الصلاة الخمس تطوعا. وذهب بعض العلماء إلى الوجوب، منهم حنيفة ومعه بعض العلماء ذهبوا إلى الوجوب، والأقرب أن من لم يصلي مع عدم الخوف أنه يأثم، لأن الخوف من الله سبحانه وتعالى واجب، لا بد يجب أن يكون المؤمن خائفا من الله. الله عز وجل لا بد أن يعبد بالخوف والرجاء، فيا كالجناحين للطائر، من عبد الله بالرجاء فقط فهو مرجئ، ومن عبد بالخوف فقط فهو حروري. فالخوف لا بد منه، وإذا جاء التخويف ولم يخف فمتى يخاف؟ لأنه ما يخاف أبدا، يعني يعلم الخسوف وهم في لهو ولعب، إما على معاصي أو في جلسات ضحك ولعب وكذا، في أمور يعني كلها لهو ولعب وضحك ولا فيها أدنى خوف، فإن هذا شك أنه آثم، لأنه لم يخف من الله جل وعلا حتى لو قلنا إن صلاة الكسوف مستحبة. بقي مسألة أخيرة قد يعني تلتبس على بعض الناس، إذا جاء شخص والإمام يصلي وأدرك الركعة الركوع الثاني من الركعة الأولى، يعني ركع الإمام ورفع ثم شرع بالقراءة وجيت أنت وهو في القراءة الآن، إيش فاتك؟ فاتك الركوع الأول وأدركت الركوع الثاني، سواء من الركعة الأولى أو الثانية. إذا سلم الإمام، خلنا نفترض أنه في الركعة الأولى سلم الإمام، هل تقضي ولا نقول أنك ما دام أدركت الركوع الثاني يكفي، ولا فاتتك الركعة؟ هذه مسألة يعني يجهلها كثير من الناس، ما تقولون يقضي ولا ما يقضي؟ يقضي. لماذا؟ لأن الركوع الثاني يعتبر يعني كأنه سنة أو تكميل العمد على الركوع الأول، الثاني زائد. صحيح صلاة الكسوف هذه صفتها، لكن هذا اجتهاد من العلماء، يرون أن الركوع الأول هو الأصل لأنه يعني موجود في كل الصلوات، وهذا ركوع زائد مثل تكبيرة الإحرام وتكبيرة الزوائد في العيد. وذلك بعض ذهب بعض العلماء أظن ماذا بحنيفة أيضا أنه لو صلاها بركعتين كصلاة الفجر أنها تصح لعموم فصلوا، وقال الركوع الثاني سنة، فلو صلاها بركوع واحد كل ركعة يقولون تصح، لكن لا ينبغي مخالفة السنة، ولا نجزم بأنها تصح ولا الظاهرة ما تصح. هذه مسألة يعني سواء في الركعة الثانية أو الأولى، من فات الركوع الأول فاتت الركعة سواء في الأولى أو في الثانية. طيب كيف يقضي إذا سلم الإمام؟ كيف يقضي؟ هل يقضيها على صفتها ركوعين في الركعة، ولا يقضيها كالصلاة العادية بركوع واحد؟ يقول في تفصيل، إن كان الكسوف قد انجلى يقضيها كيف؟ بركوع واحد، لأنه لأن سبب صلاة الكسوف قد زال، وهو الآن يعني ما ينبغي يقطع صلاته، أدرك ركعة فيتمها كالصلاة العادية لئلا يبطل صلاته. وإذا كان الكسوف باقيا فإنه يتمها على صفتها، سواء فتت ركعة أو ركعتان يصليها على صفتها بركوعين. والسنة أن يطيل ما دام أن الكسوف باقيا يطيل. طيب إذا انجلى الكسوف ولم وانتهت الصلاة، يعني صلى الإمام وسلم مثل اليوم، اليوم الكسوف طويل، متى ينجلي؟ الساعة كم؟ 12 تقريبا، لا؟ ها؟
11.
سمعت أن الانجلاء الكلي 11 ونص وكذا، والمساجد غالبا يصلون بعد صلاة العشاء، يعني على الساعة كم؟ 8:30 تقريبا، 8:30 إلى خلينا نقول 11 أقل شيء. كم هذه؟ كم ساعة؟ 9 10 ساعتين ونص. هل في مسجد يصلي ساعتين ونص؟ بعيد، يعني مساجد يصلون بالكثير ساعة. طيب إذا انجلى وانتهت الصلاة ماذا يشرع؟ يشرع أننا نعيد الصلاة سواء فرادة أو جماعة، ولا نخرج ويذهب لساحات الطبيعية، ولا يصلي صلاة تطوع صلاة ليل يعني حتى ينجلي؟ أقول الأخير، الأفضل ألا ينشغل بالأمور العادية أو الدنيوية، إنما يبقى إما في المسجد أو في البيت لكن في عبادة. إن كان نشيطا يصلي، إن ضعف يقرأ القرآن أو يسبح ويهلل ويذكر الله حتى ينجلي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فصلوا حتى ينجلي ما بكم، وأطال عليه الصلاة والسلام الصلاة حتى انجلت الشمس. الركوع الأول قرأ في قدر سورة البقرة في الركوع الأول، فغير الثاني والثالث والرابع، فصلى صلاة طويلة حتى صار بعض الناس يعني يغشى عليه من طول القيام شدة الحر، لأنها كسفت في حر شديد، وتعرفوا المساجد ما فيها لا مكيفات ولا مراوح، وكانوا في حر شديد في النهار وطال حتى صار الإنسان يعني يكاد يغمى عليه، مو يغمى عليه يسقط، لا يكاد يغمى عليه من شدة الحر وطول القيام، لكن الإمام يتحرى الذي يطيقه الناس. صعب أن يصلي الإنسان بالبقرة القيام الأول والثاني والثالث والرابع، يعني يمكن يقرأ يمكن حوالي 6 أجزاء، لكن لو صلى بجزء في الركعات الأربعة يعني لا بأس. بعض الأئمة يخفف يمكن نصف جزء في الصلاة كلها، في إخلال يعني في قصير جدا، لكن جزء معقول، ومن نشط صلى أكثر فهو أفضل. والله أعلم. في سؤال
شيخ، الخطبة
يعني ليست كخطبة الجمعة لابد منها أو العيد، يعني خطبة الجمعة يقولون بدل ركعتين، الأصل في صلاة الظهر 4 والجمعة ركعتان والخطبتان مقابل ركعتين، فلو لم يخطب أو خطب واحدة ما تصح صلاة الجمعة. لكن صلاة الكسوف الخطبة فيها موعظة تذكير للناس لأنه حدث ومناسبة أول مرة تحصل، فالنبي عليه الصلاة والسلام خطب وعظ الناس، أولا أخبرهم بحكمة الخسوف، ثم وعظهم ذكر عذاب القبر والسؤال فيه وكذا، فهي موعظة إن استطاع الإنسان يخطب، وإلا يأخذ كتاب ويقرأ أو ورقة ويقرأ ما يفيد الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. ليلة خيرة نعيدها سريعا. يقول الله عز وجل في سورة فاطر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. يعني من أراد العزة فليطلبها من الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه. إليه يصعد الكلم الطيب، الكلام من الذكر وقراءة القرآن والتسبيح والتحميد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعليم بالعدل، كل كلام طيب إليه يصعد الكلم الطيب. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في السنن أنه قال: إن مما تذكرون من جلال الله عز وجل من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير لينعطفن حول العرش، يعني تصعد حتى تصل إلى العرش، لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن. ألا ثم قال: ألا يحب أحدكم أن يكون له من يذكر به. فهذا يعني يدل على أنها تصعد وتخترق السموات السبع إلى العرش وتدور حول العرش. جاء في السنن أيضا يقول عليه الصلاة والسلام: ما قال أحد قط لا إله إلا الله من قلبه إلا فتحت له أبواب السماء حتى تنتهي إلى العرش. هذه أخبار تؤيد الآية: إليه يصعد، إليه إلى الله، يصل إلى العرش، يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. هذا كان فيها قولان: الأول ما هو العمل الصالح؟ الصالح يرفعه، الضمير يعود إلى من يرفعه؟ ها، يرفعه الله، الله يرفع العمل الصالح. والقول الثاني أن الضمير يعود إلى الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أي يرفع الكلم الطيب. إذا كان العمل صالحا قبل الكلم الطيب، وإذا كان العمل فاسدا لم يقبل الكلم الطيب، كحال المنافق عمله فاسد، عمله في قلبه وفي جوارحه فاسد، فالكلم الطيب لا يرفع للمنافق لأنه ليس هناك عمل صالح يرفعه. والذين يمكرون السيئات، أي المكرات السيئات، فسر بها تفسيرات متقاربة. بعض السلف قال: هم المنافقون. المكر هو إظهار شيء وإدمار شيء آخر يخالفه. قالوا هذا كحال المنافق المراعي، يظهر الإيمان والصلاح والعمل الصالح وهو بخلاف ذلك. بعضهم قال هذا ينطبق على المشركين، المراد به المشركون، ما يعملونه من الكيد في للمسلمين، كيد لدين الله عز وجل. منهم من قال: والذين يمكرون السيئات هي عموم المعاصي، يعني تشمل الجميع، سواء في حق الله عز وجل كالمنافق الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر، أو في حقوق العباد كمن يمكر بشخص ليسرق منه أو ليقتله أو كذا وكذا. إذن تشمل جميع الأعمال السيئة. بعضهم قال هو مكر المشركين حينما أرادوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الهجرة. كل هذه تدخل، كلها داخلة في وصف المكر السيء. قال عز وجل يبين حال هذا المكر، قال: لهم عذاب شديد، أي في الآخرة، ولهم في الدنيا نصيب من الذل والحسرة والهم والعيش الضنك، ومكر أولئك هو يبور. يعني مهما فعلوا في الأخير هم الخاسرون، حتى لو قتلوا، حتى لو صدوا عن سبيل الله ونشروا البدع والخرافات، صدوا عن دين الله، الحق يبقى والباطل يزول. أبو جهل مكر، ومن معه من صناديد قريش، لكن في النهاية صح عذبوا من عذبوا، قتلوا من قتلوا من المستضعفين، لكن في النهاية ذهبوا وبقي الحق وفتحت مشارق الأرض ومغاربها. فأما الزبد فيذهب جوفان، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. العاقبة للمتقين مهما فعل المجرمون. ثم قال جل وعلا: والله خلقكم من تراب. خلقكم من تراب، أي آدم، بخلق آدم عليه السلام. آدم خلق من تراب، آدم وحده ولا فيه غيره خلق من تراب؟ من هو؟ لا هو من ضلع آدم
عيسى
بنص القرآن إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ليس له أب خلقه من تراب. فآدم وعيسى عليهم السلام خلقكم من... لماذا جمع مع أن المخلوق من تراب واحد وآدم عليه السلام والله خلقكم بناء على الأصل؟ يعني أنت يصح أن يقول أنت مخلوق من تراب؟ نعم أنت مخلوق من تراب. بماذا؟ بخلق أصلك وهو آدم عليه السلام، فأنت فرع منه. إذن الفرع له حكم الأصل، فأنت إذن أيضا مخلوق من تراب. وذلك سبحان الله تجد في الإنسان العناصر الموجودة في التربة، في جسم الإنسان حديد ويش فوسفات ومغنيسيوم ومعد وغلط وزنك، كل العناصر في الأرض موجودة في الإنسان. وهذا يسمع يقول لك الحديد، أنا جسمي حديد، يعني يقول له يخرج الحديد بجسم الإنسان يكفي لتصنيع كذا مسمار من مسامير الحديد، وزنك وفوسفار وملح أملاح وكل مكونات الأرض موجودة في جسم الإنسان، لأنه مخلوق من الأرض ويتغذى من الأرض. النباتات تستفيد عناصرها الغذائية من الأرض، والإنسان يأكلها، إذن هو من الأرض خلق ومنها يتغذى وإليها يعود بعد موته. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وفي الأخير ما مآل الأرض؟ خلقت منها وعشت عليها وأكلت منها وتسكن فيها وتدفن فيها وتتحلل فيها مع الأنبياء عليهم السلام، ثم في الأخير الأرض أين تذهب؟ ها تكون خبزة يأكلها أهل الجنة. شوف الأرض هذه مسخرة للإنسان سبحان الله. في الأخير أكلت منها في الدنيا، وفي الأخير تأكلها نفسها. ثبت في الصحيحين من حديث سعيد أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكون الأرض يوم القيامة خبزة يكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. يأكلون هذه الخبزة. طيب والإدام ما هو؟ الإدام اللي يأكلونه مع الخبزة ما هو؟ ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يرعى في أطرافها، هذا واحد لحم خبز ولحم. والثاني إيش؟ النون الحوت، حوت ضخم كبير يأكلونه أيضا مع خبز. طيب والحلى تحفتهم، التحفة يعني مثل ما يسمي الحلى هو الطعام اللذيذ الذي يعني يكون بعد الأكل، تحفتهم عليها ماذا؟ زيادة كبد النون، هذا كله في صحيح مسلم، في زيادة كبد النون. الزيادة هي اللحمة أو القطعة الصغيرة تكون فيها على الكبد، تشون الكبد كبد بهيمة لو خرج يكون فيه قطعة زائدة تسمى زيادة الكبد، هذه يقولون ألذ الكبد، القطعة الزائدة هذه، هذه زيادة كبد النون يأكل منها 70,000 من ضخامتها، هذه تحفتهم. شرابهم ماذا يشربون بعدها؟ من عين تسمى سلسبيلا، يشربون من هذه العين. هذا أول طعام يأكله الجنة إذا دخل الجنة، نسأل الله يجعلنا جميعا منه. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة، هذا المرحلة الثانية، الأولى من تراب آدم ثم من نطفة أي من المني الذي يقذف في أرحام النساء النطفة. لماذا سمي المني بهذا الاسم أو وصف بهذا الوصف من نطفة؟ نطفة إيش معناها؟ النطفة هي الماء القليل، قال حتى الماء العادي هذا لو قليق النطفة مما يعني قليل جدا من الماء، وهذا هو وصف المني أنه قليل ماء قليل. طيب مهين، وصف بأنه ماء مهين، إيش معنى مهين؟ مهين يعني فيه وصفان، الوصف الأول أو له معنيان. المعنى الأول المهين الحقير، تقول هذا إنسان مهين، يعني أنه مهان حقير، وهذا ما راح الكريهة يستقل من الإنسان، هو الطاهر بلا قول الصحيح أن المني طاهر، لكن لو وجد على الثوب هل يستسيغ الإنسان يصلي فيه؟ لو صلى في صلاة صحيح، لكن لا أحد يصلي وفي ثوب المني، يستعيب ذلك، يغسله مثل المخاط والبصاق ونحو ذلك من الأوساخ. إذن هذا الوصف الأول، المعنى الأول مهين أي حقير، الثاني مهين أي غليظ، يعني أنه لا يسيل، ماء غليظ، هذا معنى مهين، حقير وغليظ. ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا، في اختصار وطي ذكر بعض المراحل في العلقة والمضغة، وقد ذكرت في آيات أخرى، لكن هنا فيه طي لبعض المراحل. ثم جعلكم أزواجا، يعني ذكر وأنثى، وما تحمل من أنثى، هذا عام في بني آدم، في الجن، في البهائم، في كل شيء، وما تحمل من أنثى، تأكيد لعموم الأنثى، ولا تضع إلا بعلمه، لا شك لأنه هو الذي يخلقه جل وعلا، فكيف لا يعلم؟ يعلم كل شيء، والذي خلق هذه الأجنة ويعلم ما في هذا البطن، هل هو ذكر الأنثى، العمر، الرزق، هل هو شقي، هل هو سعيد، كل ما يتعلق به مكتوب في اللوح المحفوظ ويكتب في صحيفة الملك الذي يدخل على النطفة فيخلقها ثم يكتب في الصحيفة، يقول يا ربي أذكر أنثى، فيجعل الله ذكرا أنثى، فيقضي ربه كما شاء ويكتب الملك فيخلق الملك ذكر أنثى، يقول يا ربي شقي سعيد، فيقضي ربه كما شاء يكتب الملك، يقول يا ربي ما العمر أو ما الرزق ما الأجل، فيكتب رزقه وأجله، فيخرج الملك بتلك الصحيفة في يده لا يزاد فيها ولا ينقص، ما كتب الله عز وجل سيكون، وذلك لعلمه سبحانه وتعالى بهذا الشخص ماذا سيختار إذا ولد، هل إن علم الله سبحانه وتعالى أنه سيختار الإيمان كتبه سعيدا في بطن، وإن علم سبحانه وتعالى أنه سيختار الكفر كتب شقيا. هذه الكتابة هل فيها إجبار ولا ما فيها إجبار؟ ما فيها إجبار، هي ستوافق الواقع بلا شك، لأنها مبنية على علم، علم الله سبحانه وتعالى لا يمكن يخطئ، مبنية على علم، لكن لما كتب كافرا أو شقيا هل هو مجبر أن يكون شقي؟ لا، وإنما كتبت بناء على علم الله باختياره، لأن الاختيار صريح في القرآن، هديناه النجدين، فمن شاء فاليوم ومن شاء فليكفر، فليكفر، ما فمن شاء لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين. إذن المشيئة موجودة في الإنسان، إن شاء اختار الإيمان وإن شاء اختار الكفر، ليس مجبرا على واحد منهما، ولو أجبر ما حصل الابتلاء ولا حصل الجزاء والعقاب، إنما يحصل لأجل اختياره، فمن اختار الخير أسعده الله ونعمه، ومن اختار الشر عذبه جل وعلا. لكن بعض الناس عنده لبس في هذه القضية، يقول ما دام كتب أنه شقي إذن لابد أن يكون شقيا مهما حاول، صحيح هذه مقدمة صحيحة، لكن النتيجة كتب شقي، هل هو إجبار؟ هذا الذي نقول لا، ليس إجبارا، وإنما كتب بناء على علم الله عز وجل بما سيختاره هذا الإنسان، وهو ليس مجبر بنص القرآن في أكثر ما كما سمعنا. ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. المشهور عند علماء التفسير كما ذكر قرطبي كثير وغيره من المفسرين الجوزي وغيرهم، قال وما يعمر من معمر، يعني يزاد في عمر هذا الإنسان حتى يصير معمرا، يعني يعيش عمرا طويلا، ولا ينقص من عمره، الضمير ليس عائد المعمر الأول وإنما المراد به آخر، يقول مثل قول القائل عندي درهم ونصفه، هل المراد نصف الدرهم الأول وإلا نصف درهم آخر، درهم آخر جنس، عندي درهم ونصفه أي نصف الدرهم اللي هو الجنس وليس الدرهم المعين الأول، لأن الأول كامل. أقول عندي درهم ونصفه أي ما يقابل أو يساوي نصف الدرهم الأول. ما يعمر المعمر هذا الآن عمر، طال عمره صار معمرا، ولا ينقص من عمره أي ينقص من عمر معمر آخر. لكن لو قال إنه لو رددناه إلى الأول نفسه هل في إشكال؟ وما يعمر المعمر يعني يمكن أن يطال في عمر هذا الشخص لأجل بر بوالديه أو صلة رحمه، ويمكن أن ينقص من عمره لأجل عقوقه قطيعة رحمه وكذا. فنقول هذا أيضا ممكن، أنه نفس الشخص إذا عمل الصالح يطال في عمره، إذا عمل أعمال السيئة ينقص من عمره أيضا لا مانع. والجميع كله مكتوب في اللوح المحفوظ، لكن يمحو الله ما يشاء ويثبت مما في صحف الملائكة، ولا اللوح المحفوظ ليس فيه محو ولا إثبات. فيمكن أن يكتب هذا الشخص أصل عمره 50 سنة لكن سيصل رحمه ويزاد إلى 70، يمكن. كنالكم قصة آدم مع من؟ يذكرونها مع داود عليه السلام، وأن آدم عليه السلام وهب داود 40 سنة من عمره، القصة كما سبق لها. إذن الآية تدل على أنه يمكن أن يزاد في عمر شخص حسية، زيادة حقيقية حسية، ليس كما قال بعضهم معنوية في البركة وكذا. والبركة أيضا لا تنكر، البركة أيضا تثبت، لكن نثبت معها أيضا حتى الزيادة الحسية، أنه يزاد بسبب صلة رحمه عدد سنين. ويمكن أن ينقص من عمره، يعني كان سيعيش 70 سنة لكن بسبب العقوق والقطيعة ينقص عمره إلى 50، ما في معنى. والكل مكتوب عند الله عز وجل. إذن هذا يجعل الإنسان يحرص، لأن طول حب العمر أو حب الحياة فطرة في الإنسان، كل إنسان يحب طول العمر. وذلك من أدعية الناس المشهورة يقول الله يطول عمرك يطول العمر، هذه كلمة محبوبة عند الناس، الله يطول بعمرك. لكن الذي ينبغي أن تقيد بماذا؟ بالعمل الصالح، لأن طول العمر قد يكون خيرا وقد يكون شرا. خير الناس من طال عمره حسن عمله، شر الناس من طال عمره ساء عمله. إذا لا تدع بطول العمر فقط، لا، اتبعها بالعمل الصالح، سواء في دعائك نفسك أو دعائك لغيرك. ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، يعني الكل مكتوب، فلا تعارض ولا تناقض فيما قدره الله تبارك وتعالى. إن ذلك على الله يسير، هذا أمر يسير عند الله عز وجل، علمه بما في الأرحام والتقدير وكذا كله يسير. يقول جل وعلا ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، يعني كل هالمليارات كأنها نفس واحدة عند الله عز وجل. فلا يكرثه جل وعلا كثرة الخلق، ولا يعني يعجزه علم ما في أنفسهم، وكل ما يتعلق بهم وكل ما يحصل في هذا الكون فالله خالقه والله يعلمه والله يدبره تبارك وتعالى. ولذلك شوف البشر الآن وهم بشر ضعفاء، يعني المصانع هذه الكبيرة اخترعها البشر، اخترعوا مكائن ضخمة تصنع أشياء في لحظة واحدة، تنتج آلاف الأشياء في ساعة من النهار. ولو كان يصنعها بشر واحدة كم يبقى فيها؟ يبقى فيها أيام وشهور. لكن هذه المصانع تنتج في دفعة واحدة، والكتابة الطابعة تطبع الكلام الكثير في لحظة واحدة، هذا من صنع البشر، فكيف بالله تبارك وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وما يستوي البحران هذا عذب فرات يعني حلو، سائغ شرابه أي مستساغ لحلاوته، وهذا ملح، يقولون ما يقال مالح وقال ملح، يقول مالح هذه لغة رديئة، إنما اللغة الفصحى يقال هذا ملح بمعنى مالح، لكن هذه الكلمة الفصيحة، ولذلك لم يأتي في القرآن مالح بالمد، لما قال ملح، كل الآيات فيها ملح أجاج. ما معنى أجاج؟ ها؟ يعني مر في مرارة، يعني ملح أي مالح شديد الملوحة، أجاج أي مر، يعني لا يمكن أن يشرب لأجل الملوحة والمرارة. الله سبحانه وتعالى لم يخلق للشرب، إنما خلق لمصالح أخرى، والملح الذي فيه رحمة بالعباد، يعني هذا الملح من أجل ألا تظهر روائح ما يموت في البحر، أن البحر فيه من المخلوقات ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا، لو لم يكن البحر مالحا لا أنتن البحر من كثرة الجيف التي فيه، فيفسد الهواء ويضر بالناس. يقول بعض أهل الطبيعة لو لم يكن البحر مالحا لمات الناس كلهم بسبب الرائحة الكريهة. هذا الملح رحمة من الله، لكن كثير من الناس ما يدرك ذلك، يتمنى أنه حلو حتى يشرب منه، لكن الله خلقه مالحا رحمة بالعباد. ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، هذه مشكلة على كثير من المفسرين، ومن كل أي من البحر المالح والحلو تأكلون لحما طريا، هذه ما فيها إشكال، تأكلون لحما طريا، الأسماك موجودة في الاثنين في البحار والأنهار كلها فيها أسماك، لكن الحلية يقولون هذه في البحر خاصة وليست في الأنهار الحلوة العذبة، هذه إنما تستخرج اللؤلؤ والمرجان والأشياء هذه تختار تستخرج من البحار المالحة. إذن كيف نجيب عن الآية ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها؟ فيها قولان، القول الأول من كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية، يعني من مجموع البحرين، من المجموع يحصل الحلية والأسماك اللحم الطري من المجموع، ولا يلزم يكون من كل واحد، من كل ذكر اثنين تأكل لحما طريا من الاثنين والحلية الثلاثة أو الاثنين اللحم الطري والحلية من إيش؟ من مجموع البحرين. هذا يمكن تصوره فيه شوي يعني صعوبة بعض الشيء. والقول الثاني أوضح، يقولون الماء الحلو موجود في البحر، مرج البحرين يلتقيان بينما برزخ لا يبغيان، فالماء الحلو والماء المالح موجود في البحر، وهذا الحلو أيضا في أعماقه الياقوت الدر، الياقوت الأصداف هذه تكون في الماء الحلو، وهي لا بد أن يلتقي فيها ماء حلو ومالح فتتكون هذه الدرر واللؤلؤ، وهذه اللؤلؤ من الحلية التي تستعمل. فإذا فسرنا أن الماء الحلو في البحر أزال الإشكال، وإذا قلنا الحلو هو الأنهار هي الأنهار، فالأنهار المعروف أنه ما فيها حلية كالنيل والفرات وسيحون وجيحون ودجلة، هذه أنهار المشهورة الكبار في الأرض ما يعرف فيها الحلية من اللؤلؤ والمرجان والأشياء هذه، لكن إذا فسرنا الحلو في البحر نفسه يزول الإشكال. أو نرجع للقول الثاني أنه من المجموع. الله عز وجل امتن بهذا البحار، بين سبحانه وتعالى فائدة البحار أو شيء من فائدة البحار، أكل اللحم الطري واستخراج الحلية التي يلبسها الناس يتزينون بها، وترى الفلك أي السفن فيه مواخر، مواخر يعني تعب المياه تمخر الماء من ثقلها، سفن ضخمة ثقيلة فهي تمخر البحر، يعني جزء منها في البحر طويل، فإذا مشت مخرت البحر كأنها تشقه من ضخامتها، لتبتغوا من فضله من أجل التجارة، لأن يعني هذه السفن تسهل التجارة، تنقل البضائع من أقصى الأرض إلى أقصاها في هذه البحار، لا تحتاج إلى إبل، لا سيما في الزمن السابق السفر صعب على الإبل وتحتاج إلى علف وتحتاج إلى وبعيدة قليل يعني بطيئة السير وتحمل شيئا قليلا، لكن هذه السفن تحمل ما شاء الله وتسير في هذه البحار بدون طرق معبدة وكذا، وكانت تسير على الهواء، لا تحتاج إلى وقود ولا تحتاج شيء، فهي رحمة من الله عز وجل تقطع المحيطات من شرق الأرض إلى غربها في هذه المياه التي يسرها الله عز وجل، وتنقل البضائع من أقصى الدنيا إلى أقصاها بيسر وسهولة بفضل الله تبارك وتعالى. وإلى الآن مع تطور وسائل النقل ما زالت البحار هي الدرجة الأولى في النقل، ولا يضيها ما يضيها شيء، لا في السهولة يعني في يسر الحمل، تحمل أطنان لا إحصي إلا الله عز وجل، وفي أيضا قلة التكلفة، فاللي يحمل في الطائرات تكون تكلفته غالية، الطائرات تكلف مبالغ في حمل البضائع، لكن السفن أرخص، فلذلك هي المقدمة في النقل إلى اليوم. البضائع تأتي من الصين وتأتي من أمريكا ومن أقصى الدنيا عن طريق البحار، ولذلك يخافون خوفا شديدا من حصول الحروب والكذا في البحار، لأنها تعطل التجارة العالمية، يسمونها التجارة العالمية لأنها تعتمد على البحار. فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، يعني هذا وإيجاد هذه النعم والتذكير بها حافز بالشكر. إذا غفل وقرأ الآيات حمد الله، يعني أنت مالك بضائع في البحر لكنك مستفيد ولا غير مستفيد؟ مستفيد، لأن هذه البضائع اللي تجي وتتنعم بها بأسعار بسيطة مقدور عليها، هذه بسبب البواخر أن انتقلت في هذه البحار، وإلا لما وصلت إليه. وكل دولة محتاجة لما تصنعه وتصدره الدول الأخرى. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى آية أخرى، قال يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، أي يدخل هذا في هذا وهذا في هذا. هذا العلاج يقولون على نوعين، من يذكرهما؟ علاج يومي وعلاج سنوي. يلا أعطونا إياه. العلاج اليومي واضح أنه كل يوم النهار يبدأ يذهب شيئا فشيئا، والليل يدخل عليه، يدخل الليل بالتدريج على النهار، فتبدأ الشمس الاصفرار شيئا فشيئا حتى تغيب، ثم يحل الظلام شيئا فشيئا، الليل دخل على النهار شيئا فشيئا حتى غطى الأرض، يعني جزء من الأرض، وأظلمت الدنيا. إذا الليل دخل، يولج أي يدخل الليل على النهار والنهار في الليل، هذا يومي، كل يوم ليل ونهار يدخل أحدهم على الآخر يطلب حثيثا أي سريع. العلاج السنوي كيف؟ أن الليل يأخذ من النهار، مثل الآن الوقت الحاضر، الآن نحن الآن في أخذ الليل من النهار، إذا أخذ من النهار معناه أنه دخل فيه، كان النهار 12 ساعة، كل يوم الليل يطول دقيقة أو دقيقتين، إذن الليل دخل على النهار، أخذ منه دقيقة، غدا يأخذ دقيقة، بعد غدا يأخذ دقيقة، خلال شهر إذا أخذ يمكن 20 دقيقة أو 15 دقيقة قصر النهار ربع ساعة وطال الليل ربع ساعة، وبعد انتهاء الشتاء يعود ينعكس الأمر، يبدأ الليل يقصر والنهار يطول، النهار صار يدخل على الليل ويأخذ من وقته، يتناوب في الشتاء الليل يدخل النهار، في الصيف العكس، النهار يدخل على الليل ويأخذ منه، وهكذا تدور الحياة في بعض يعني أماكن من الأرض وبعضها تختلف. إذا هذا دخول علاج، إدخال يومي وإدخال سنوي، كله بقدرة الله، فيه رحمة ومصالح للعباد. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر، التسخير أن يعني في معنى القوة، سخرها أي أجبرها على هذا الأمر، لا يمكن أن تعصي ربها جل وعلا، تسير في المجرى الذي سخره أو حدده لها. وذلك الشمس كل يوم ماذا تفعل؟ كل يوم تسجد تحت العرش وتستأذن ربها في الطلوع فيأذن لها، يعني ما تطلع الشمس إلا بعد أن تستأذن ربها جل وعلا فيأذن لها، إلا في يوم واحد في آخر الدنيا ما يأذن لها، يقول لها ارجعي طالعة من إيش؟ من مغربك، فتطلع الشمس المغربية، وهذه من علامات الساعة الكبرى، وحينها يغلق باب التوبة. إذن هذه الشمس والقمر مسخرة، لا تجري بحسبان، أي بحساب دقيق منضبط، كل يجري لأجل مسمى. الأجل المسمى ما هو؟ الأجل المسمى هل هو اليومي والشهري؟ الأجل المسمى أن القمر يدور في 28 ليلة ثم يستتر ليلتين ثم يرجع يطلع مرة أخرى من جديد، وهكذا دورة شهرية، والشمس لا دورة يومية وسنوية. هذا الأجل الأول، أجل مسمى، أي هذه الأجال اليومية والشهرية والسنوية، والأجل المسمى أي عند نهاية الدنيا ينتهي الأجل. فأين تذهب الشمس وأين يذهب القمر إذا قامت القيامة؟ أين يذهب بها؟ تلقى في النار. ثبت في صحيح البخاري يقول عليه الصلاة والسلام الشمس والقمر مكوران، في رواية في النار، صدنا من في الصحيح، الرواية من في الصحيح، تراجعون الحديث، مكوران الشمس والقمر مكوران. أما تكوير الشمس هذا في نص القرآن، إذا الشمس كورت، ما معنى تكور؟ يعني يلف بعض على بعض، تجمع حتى تصير مثل الكرة، يعني ظاهرنا اليوم ليست كرة، هي مستديرة صحيح، لكنها ليست مثل الكرة، إنما هي مستديرة، يوم القيامة يجمع بعض على بعض فتكون كالكرة، ثم تلقى في النار، والشمس كذلك يكور ثم يلقى في النار. لماذا يلقى في النار؟ ما الحكمة؟ في حكمتان، الأولى أيها إغاظة لعبدي، ينادي منادي يوم القيامة كان يعبد الشمس فليتبع، حديث صحيح، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ثم تلقى في النار فيلقون في النار خلفها، وكذلك القمر، وكذلك جميع الطواغيت اللات والعزى وكذا كلها تلقى في النار، كما قال عز وجل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. الحصب ما يحصب، أي يلقى حصب جهنم، أنتم لا ورد، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، يعني تكذيبا لهم في زعمهم أنها آلهة، وتحقيرا لها ولهم، هي ما لها ذنب لكن ترمى في النار تحقيرا لعابديها. هذه الحكمة. والحكمة الثانية أنها تزداد النار اشتعالا إذا ألقيت فيها الشمس والقمر. القمر يقولون جسم منير، الله أعلم بحقيقتي، يستمد نوره من الشمس كذا، الله أعلم، هذه أمور ما ندخل فيها، لكن الشمس لا شك أنها لا حرارة عظيمة، فتلقى في النار تزداد النار اشتعالا بإلقاء الشمس فيها. ذلكم الله ربكم له الملك، لا شك ذكر سبحانه وتعالى الخلق، وذكر البحار، وذكر الفلك، ذكر الشمس والقمر، هذه آيات عظيمة. ذلكم الله ربكم، أي المذكور الذي فعل هذا كله، له الملك، أي له ملك السماوات والأرض وملك كل شيء، والذين تدعون من دونه، أي من دون الله، ما يملكون من قطمير. القطمير ما هو؟ والغشاء الأبيض الرقيق الذي يلف نواة التمرة، هذا لا قيمة له إطلاقا، مضرب المثل في الشيء الذي لا قيمة له، ما يكون حتى هذا القطمير. وهذه من الآيات التي تقتلع الشرك من جذوره، مثل آية 7 فيها يعني بيان واضح تمام الوضوح أن الشرك لا ينفع صاحبه أبدا، وأن المشرك لا حجة معه إطلاقا. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.